السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
إنه كان توابا. هذه السورة من السور المدنية، وقد ورد في روايات كثيرة أنها هي آخر ما نزل من القرآن، وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق في منى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته التي علم الناس فيها كل ما يحتاجونه في دنياهم وأخراهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر برحلته القصوى فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت. ولما سئلت رضي الله عنها قالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي، يعني عمر، قال لابن عباس: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. فهذا نوع من النباهة والذكاء والتميز الذي حصل عليه ابن عباس، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين. فيدرك من أسرار التشريع ما لا يدركه كثير من الناس من معاصريه رضي الله عنهم وأرضاه. فعمر رضي الله تعالى عنه رأى فيه هذه النجابة، فصار يدخله مع كبار الصحابة في نقاش المسائل والنظر في الأدلة والخروج بالحكم الذي يتوصلون إليه ليحكم به ويطبقه على الأمة. فما قدمه لمقصد شخصي ولا لعلائق خاصة، وإنما لأنه وجد فيه الخير والقدرة على استنباط الأحكام وفهم النصوص ما لا يدركه أقرانه، فحاز على هذه المنزلة وتميز بهذه المنقبة. وقد ذكر الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد. وروي عن ابن عباس مثله، قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، يعني أخبر به. وقال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. وجاء عن عكرمة أيضا عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والفقه يمان. هذا التنبيه وهذه النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه نزلت هذه السورة عليه أدرك أن أجله قد قرب وأنه مرتحل، فحرص عليه الصلاة والسلام على أن يوصل للأمة كل خير وأن يبلغهم كل أمر، فعلمهم الأحكام، خطبهم في منى وبلغهم سائر الأحكام التي لم يسبق بيانها، ووضح لهم كثير من القضايا المهمة وبت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه مودع. وأيضا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بنفسه اجتهد في العبادة لله، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة، وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام صار يجتهد في العبادة ما لم يكن يجتهد قبل ذلك، بمعنى أنه صار يكثر من عبادات التطوع. ثم إنه بشر الأمة بأنه جاء الفتح، و الفتح هو فتح مكة، وهذا أمر قد مضى، ونصر الله أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ما كان يدخل معركة إلا وينتصر فيها، فالله تبارك وتعالى يخبره بأن العقبات والصعاب قد ذللت له، فجاء نصر الله وجاء الفتح، ففتح الله عليه مكة في السنة الثامنة في رمضان، وتوالت الفتوح بعد ذلك، ففتحت نواحي الجزيرة ودان أهلها وتوافدت وفود العرب من نواحي البلاد، من نواحي الجزيرة، من شرقها وشمالها وجنوبها، أمة أمة، وتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يعلنون إسلامهم، لأنهم كانوا في السابق يتحرون ماذا يحصل لمحمد مع قومه صلى الله وسلم على نبينا محمد، فلما رأوه قد انتصر عليهم ومكن منهم في حين أن من قبله أصحاب الفيل قد عوقبوا ودمروا، فهذا دليل على أن محمداً صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته وأنه نبي من عند الله، فدانوا له وقبلوا وعرفوا أنه لا يدان من لا يدان أحد له، بمعنى لا يمكن أن يقف أحد في وجهه، لا يمكن أن يقف أحد ويتغلب على محمد صلى الله عليه وسلم، فما عليكم إلا أن تسلموا وتستسلموا وتقبلوا ما جاء به. فكانت وفود العرب تأتي من كل ناحية من أنحاء الجزيرة وما حولها، حتى دانت الجزيرة أو جلها في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة بشر الأمة بأن بقية الجزيرة سيأتون وهم أهل اليمن، وقد جاءوا وأسلموا واستسلموا، وأسلم النصارى منهم ووفودهم الأخرى من المشركين، فجاءوا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم طبائع أهل اليمن بهذه الطبائع، والتي نرجو أن تكون لا تزال موجودة فيهم إلى الآن، وأن تظهر على تعاملاتهم وسلوكهم، وهي إن شاء الله أنها موجودة. إذا جاء نصر الله والفتح جاء عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، فقال الناس حيز وأنا وأصحاب الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان، أي قال لسعيد لأبي سعيد الخدري كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأي ذلك قال صدق، أي صدق أبو سعيد، وهذا في وقت ولاية مروان ابن الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، بمعنى أنه تحقق أن بلاد الجزيرة كلها دولة بلاد إسلام، وليس هناك هجرة من مكة إلى المدينة، بل مكة دار إسلام والجزيرة صارت كلها دار إسلام، فلا يهاجر، لكن جهاد ونية، يعني اعملوا على نشر هذا الدين في أرجاء الأرض بنية إعزاز هذا الدين، لا بنية دنيوية من مكاسب مادية أو سلطة أو تحكم أو عنصرية أو قومية، وإنما يكون جهاد لأجل إعلاء دين الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، ولأجل أن يستمر تقدم هذا الدين ليعم خيره أرجاء الأرض. فهو ليس حكرا على فئة من الناس، ليس حكرا على العرب ولا على جزيرة العرب ولا على قبيلة معينة، بل هو لجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأرسله الله تعالى، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة. فإذا جاء نصر الله والفتح فلا هجرة، وإنما نشر هذا الدين في أرجاء الأرض وإيصال كلمة التوحيد لكل بقاع المعمورة ليعم الخير الجميع من أهل هذه الأرض على مر الدهور والعصور. وجاء عند الإمام أحمد قال: هذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإذا استنفر الإنسان لنصرة دين الله فإنه ينفر ويسارع لأجل إعلاء كلمة الحق ودحر الباطل، لتكون كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يقول ابن كثير: فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين من أنه قد أمرنا في هذه السورة إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفر الله. هذا معنى صحيح مليح صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى، صلى 8 ركعات فقال قائلون، هي صلاة الضحى، ولم يكن، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات. وهذه من السنن التي تكاد أن تكون مهجورة. فعلى ذلك سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة، والصحيح أن يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. يقول: وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة نعي فيها، نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو قال سبحان ربي الأعلى في السجود؟ قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة لاحظت هذا عليه فسألته، فأقرأ إذا جاء نصر الله والفتح. قالت عائشة يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن. الله تعالى أمره بأن يسبح ويستغفر، فيقول بعد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في الركوع أو في السجود، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول هذه السورة، يعني يطبق الأمر الذي جاء فيها من أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله ما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والحكمة يمان يمانية والفقه يماني. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي. وجاء عند الإمام أحمد بسنده عن مسروق قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحانك اللهم سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، أتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورواه مسلم من طريق داود. قال ابن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا حفص حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأيضا جاء عند الإمام أحمد بسنده عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، تفرد به أحمد. والمراد بالفتح هنا يقول ابن كثير المراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلون بإسلامها فتح مكة، يقولون إذا ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي، إلى آخر الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية، حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني جابر جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه، فجعل جابر يبكي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. نسأل الله تعالى أن لا يرينا هذه الحال، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويدحر أهل الباطل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.